بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا الدرس من دروس مجالس رمضان لنتفقه في الدين ونتعبد الله جل وعلا بعلم ونور ويقين. قال رحمه الله تعالى: المجلس الحادي عشر في آداب الصيام المستحبة. تقدم معنا أن آداب الصيام تنقسم إلى قسمين اثنين باعتبار الحكم: آداب واجبة وآداب مستحبة. فأخذنا الآداب الواجبة، وها نحن في هذا الدرس نأخذ جملة من الآداب المستحبة. قال: الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله، ومعطي السائل زيادة على مسؤوله، أحمده على نيل الهدى وحصوله، وأقر بوحدانيته إقرار عارف بالدليل وأصوله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عبده ورسوله، وعلى صاحبه أبي بكر الملازم له في ترحاله وحلوله، وعلى عمر حامي الإسلام بعزم لا يخاف من فلوله، وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله، وعلى علي بن أبي طالب الذي أرهب الأعداء بشجاعته قبل نصوله، وعلى جميع آله وأصحابه الذين حازوا قصب السبق في فروع الدين وأصوله. ما تردد النسيم بين جنوبه وشماله وغربه وقبوله. إخواني، هذا المجلس في بيان القسم الثاني من آداب الصوم، وهي الآداب المستحبة. فمنها السحور. السحور من السحر، هذه هي المادة في لغة العرب تدل على خفاء، منه السحر والسحر. والسحور من ذلك لأنه يكون في آخر الليل في وقت السحر. قال: وهو الأكل في آخر الليل. تقول السحور والسحور، فبالفتح هو الأكل آخر الليل، وبالضم هو الفعل. الأكل هو الفعل. قال: سمي بذلك لأنه يقع في السحر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا، وهذا الأمر للاستحباب بالإجماع، فقد أجمع أهل العلم أن السحور مستحب وندب وليس بواجب. والصارف لهذا الأمر من الوجوب الذي هو الأصل إلى الاستحباب بدليل وصال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، دل أن هذا الأمر للاستحباب، وهو كما سمعت بالإجماع. نقل الإجماع النووي وابن قدامة وابن المنذر وغيرهم. وهذا الأمر للمكلفين، والأبناء يعودون على الخير. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال: فإن في السحور بركة، بركة في الدين والدنيا. والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالبركة، حيث أن من تسحر قد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من البركة. قد فعل سنة من سنن المصطفى، وهذا من البركة. قد فعل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه ويثيبه عليه، وهذا من البركة. وما في السحور من التقوي على طاعة الله، وهذا من البركة. وما في السحور من مخالفة أهل الكتاب، وهذا من البركة. وما في السحور من أن الإنسان يقوم في آخر الليل، وهو وقت مبارك، وقت نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، وهذا من البركة. من تسحر غالبا صلى صلاة الفجر في جماعة، وهذا من البركة، وكم من البركات تعود. وهذا رعاكم الله فيه أن الإنسان يقتدي ويمتثل. تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. قال: وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصلوا أي الفاصل الفارق المميز ما بين صيامنا معاشر المسلمين وصيام أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى. فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأهل الكتاب كانوا لا يتسحرون، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كثيرا ما يخالفهم. فمما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب أكلة السحر، والأكلة أي ما يأكله الإنسان، وهذا فيه بيان لما يحصل به السحور بأي طعام، ويستحب التمر كما سيأتي معنا. وهكذا جاء فيما رواه الإمام النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوها، يعني أكلة السحر بركة. وأثنى صلى الله عليه وسلم عن سحور التمر بعد أن بين حكم السحور وأنه مستحب، وسمعت أن ذلك بالإجماع، شرع في بيان ما يتسحر عليه المؤمن فقال: وأثنى صلى الله عليه وسلم على سحور التمر فقال: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود، رواه أبو داود، والحديث حسن. وهذا فيه أن المؤمن يتسحر على التمر، وليس واجبا، بل هو من باب الفضيلة. وقد ذكر بعض أهل العلم حكما في ذلك لما في التمر من غذاء وسكر وغير ذلك مما يحتاجه الصائم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. فالتمر فوائده عدة، سواء تسحر بالتمر أو بالرطب، إن لم يجد تسحر بغيره، فدين الله يسر. هذا الحديث حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة، السحور كله بركة. الحديث هذا سيأتي معنا أنه ضعيف، فيه رفاعة أبو رفاعة مجهول حال، لكن بعض ألفاظه لها شواهد. السحور كله بركة، هذا يشهد له ما تقدم في حديث الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا تسحروا فإن في السحور بركة، تقدم هذا. فلا تدعوه أي لا تتركوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة مما فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد. وقال المنذري: إسناده قوي، وكما سمعت الحديث ضعيف. وفيه أن الإنسان إذا لم يجد التمر ولم يجد ما يأكله ولو أن يشرب ماء فيتسحر. قال ابن قدامة: يحصل السحور بأقل ما يتناول المرء من مأكول أو مشروب، دين الله يسر، والأفضل التمر. إذن أخذنا حكم السحور وأنه مستحب وأن السحور فيه بركة، وأخذنا بما يتسحر المؤمن. قال: وينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله ليكون سحوره عبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. فالسحور إذا نويت الامتثال واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته كنت مأجورا، إن قمت لمجرد الأكل فقط دون النظر إلى نية الاتباع فلك ما أكلت. فالإنسان في مثل هذا يستشعر النية. قال والاقتداء بفعله ليكون سحوره عبادة، وأن ينوي به التقوي على الصيام ليكون له به أجر. قال والسنة تأخير السحور، وهذه مسألة ثالثة، السنة أن تؤخر السحور، وهذا بدلالة السنة والإجماع. نقل الإجماع غير واحد كابن مفلح رحمه الله تعالى وغيره. والسنة تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور. فعن قتادة رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، إلى صلاة الفجر فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، رواه البخاري. أي قدر ما يقرأ الإنسان ما بين أكلة السحر وهذه الصلاة قدر قراءة 50 آية. وهذا الحديث كما قال النووي فيه الحث على تأخير السحور إلى قبيل الفجر. فالإنسان يؤخر، وتأخيره أفضل ما لم يخش طلوع الفجر الصادق. فإذا طلع الفجر الصادق وجب عليه الإمساك. قال الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن هذه المسألة تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر مستحب بدلالة السنة والإجماع، بل بدلالة القرآن أيضا. فربنا جل وعلا قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذه غاية دليل على تأخير أو أن الصائم له أن يأكل إلى قرب طلوع الفجر، واضح؟ قال وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أذان الفجر أذانان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، أي قبل طلوع الفجر الصادق، وهذا هو الأذان الأول. فإذا طلع الفجر أذن الأذان الثاني فكلوا واشربوا. إذا أذن المؤذن الأذان الأول فلك أن تأكل ولك أن تشرب، لأن الفجر لم يطلع بعد. فإذا طلع الفجر أذن المؤذن للأذان الثاني، هنا يجب الإمساك. قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، أي مع أول طلوع الفجر، رواه البخاري. وهذا أيضا فيه تأخير أكلة السحر كلوا واشربوا. وفي الحديث وما كان بينهما إلا أن نزل هذا وصعد هذا، وقدر أهل العلم ذلك بما يقارب الربع ساعة، تزيد قليلا أو تنقص. قال وتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر، من قام في ذلكم الوقت وتسحر يذهب ويصلي، بخلاف ما إذا تسحر في نصف الليل أو أوله. أولا هنا خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخالف الأولى، ثم قد ينام كما يفعل كثير من الناس وتفوته صلاة الفجر. وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام حتى يتيقن طلوع الفجر، يعني تسحر قبل الفجر مثلا بنصف ساعة قبل الأذان الثاني، ثم بدأ له أن يأكل أو أن يشرب قبل الأذان بخمس دقائق، فله ذلك. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يتيقن طلوع الفجر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال السعدي في الآية: وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى الرخصة وتسهيلا للعباد، وهو كما قال رحمه الله. قال: ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق حتى يتبين لكم أن ترى طلوع الفجر الصادق، أو بخبر موثوق به ينقله من ينقله من أهل الخبرة. أما أن يتكلم في هذا الأمر من لا يحسنه فسيأتي بالغرائب والعجائب. فالإنسان يتعلم دينه ويعرف هذه العلامات في التمييز ما بين الفجر الصادق والكاذب، وقد بيّن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي المدن ولله الحمد وهذه القرى الأذان موجود، الأذان موجود، وإن كنت أرى أن الأذان على التقويم صحيح. قال: ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق أو بخبر موثوق به بأذان أو غيره. فإذا طلع الفجر أمسك وينوي بقلبه ولا يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بها بدعة. ما يقول: اللهم إني نويت أن أصوم هذا اليوم من هذا الشهر أداء تقربا، كما يقوله بعض جهلة المسلمين. النية هي قصد القلب وإرادته، النية في القلب. فكونك تأكل أكلة السحر وقمت في آخر الليل هذه نية. النية بارك الله فيكم لها ثلاث مباحث، عسى أن ييسر الله جل وعلا ذكرها: نية الصوم والتبييت وتعيين النية، ثلاث مسائل، وهذه تأتي معنا في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. فالإنسان في نيته لا يتلفظ بها، وكذا في الصلاة لا يقوم في الصلاة فيقول: اللهم إني قد نويت أن أصلي صلاة العصر أربعا حاضرا، فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى. ثم ما دليلك على هذا كونك تتلفظ بالنية؟ فالله جل وعلا يسمعك ويسمع جميع المسموعات، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان من البدع والمحدثات عن التلفظ بالنية. قال: ومن آداب الصيام المستحبة تعجيل الفطور، وهذا من الآداب الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه والإجماع، أن الإنسان يعجل الفطر. عندنا ثلاث حالات: أن تفطر قبل غروب الشمس، وهذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لما روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رأيت أناسا معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل غروب الشمس، قبل أن تغرب الشمس يفطر متعمدا، فهذا يفسد صومه ويغضب ربه، والوعيد عليه كما سمعت، فدل أنه من كبائر الذنوب. أن تفطر عند غروب الشمس هذه هي السنة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أراد المصنف، وسنذكر هذه المسألة عند ذكر أدلتها. القسم الثالث: أن تتأخر كما يفعله الشيعة، فلا يفطرون إلا قرب أذان العشاء، وهذا من البدع ومن المخالفات، ما يفعله الروافض والشيعة من البدع والمخالفات. فأنت أيها المسلم كن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخير الهدي هديه. قال: ومن آداب الصيام المستحبة تعجيل الفطور إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها. انظر، تحقق غروب الشمس، فهل يجوز الفطر إذا شك غروب الشمس أغربت أم لم تغرب لا يجوز، لأن الأصل بقاء الصيام، والأصل أن الشمس لم تغرب حتى يتيقن ذلك. وسيأتي معنا في مسألة غلبة الظن بمشاهدتها أن يراها بنفسه أن الشمس قد غربت، أو غلب على ظنه الغروب بخبر موثوق به بأذان أو غيره. الخبر الموثوق به قال بأذان، أذاننا يؤذن غالبا بعد غروب الشمس بخمس دقائق تزيد قليلا أو تنقص قليلا في بعض المناطق، ولهذا ترى في التقويم أنهم يكتبون غروب ومغرب، غروب الشمس كذا وكذا وصلاة المغرب في هذا الوقت. ورأيت في بعض المناطق الساحلية أن غروب الشمس الصحيح بعد ما في التقويم، فالمسألة تحتاج إلى تحر. قال بأذان أو غيره، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير. الناس هاهنا الصائمون، هذا عام يراد به الخصوص، هؤلاء الصائمون لا زالوا بخير ما عجلوا الفطرة أي من الصيام، وتعجيله عند غروب الشمس. قال النووي وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الناس بخير، لا يزال المسلمون بخير ما عجلوا الفطرة، فليس معنى تعجيل الفطر أن تفطر قبل غروب الشمس، وإنما المراد أن تفطر عند غروب الشمس. وهكذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. هذه حكمة من حكم تعجيل الفطر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فيما يرويه عن ربه عز وجل، هو حديث قدسي والحديث ضعيف، فيه قراء بن عبد الرحمن ضعيف، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى منكر الحديث جدا، إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه أحمد والترمذي. وأنت ترى أن المصنف يسوق الأدلة في بيان استحباب تعجيل الفطور. أخذنا أن الفطرة يكون عند تحقق الشمس، وعند الشك لا يجوز الفطر، بقي عند غلبة الظن، فأكثر أهل العلم على جواز الفطر إذا غلب على ظنك أن الشمس قد غربت، وبه قال الأكثر. واستدلوا بأدلة منها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في يوم غائم فأفطروا قال ثم طلعت الشمس، وهذا دليل على أن من غلب على ظنه غروب الشمس فله أن يفطر، فإذا ظهرت الشمس بعد ذلك وجب عليه الإمساك ولا قضاء عليه على الصحيح. قال والسنة أن يفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحديث حسن. وهذا فيه أن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان مداوما عليه، ويفيد الاستحباب أنه يفطر قبل أن يصلي على رطبات، يعجل قبل أن يصلي، هذا فيه تعجيل الفطر، فيفطر على الرطب، إن لم يتيسر فالتمر، فالرطب ما كان رطبا والتمر ما كان ناشفا، فإن لم تكن ما وجد لا ذا ولا ذاك من التمر يحسو حسوات من ماء، وأن يأكل أو أن يفطر بما أباح الله له من مأكل أو مشرب. قال فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، فإن لم يجد شيئا نوى الإفطار بقلبه ولا يمص أصبعه أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل بعض العوام. إذا ما وجد، إذا لم يجد ما يفطر به، كان يكون مثلا في سفر وما معه شيء في السيارة، وهنا نقول له أنه ينوي بقلبه الإفطار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ومتى ما تيسر له الأكل أو الشرب أكل. قال: وينبغي أن يدعو عند فطره بما أحب. ففي سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال في الزوائد: إسناده صحيح، وضعفه الألباني والوادي، وسيأتي إن شاء الله. وروى أبو داود عن معاذ بن زهرة مرسلا مرفوعا، وهو ضعيف، عبد الملك بن هارون متروك وأبوه ضعيف، كان إذا أفطر يقول، أي النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وسمعت أنه ضعيف، والضعيف لا يعمل به. وله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فيه مروان بن سالم مجهول حال، والإنسان يدعو كما سيأتي إن شاء الله معنا في الحديث القادم. ومن آداب الصيام المستحبة كثرة القراءة والذكر والدعاء والصلاة والصدقة. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، من حديث أبي هريرة: ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. والحديث صحيح، فالإنسان عند فطره يدعو الله سبحانه بخيري الدنيا والآخرة. والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ورواه أحمد والترمذي. قلنا هذا أصح ما في الباب في دعوة الصائم أنها مستجابة. قال: وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فالإنسان ينفق ويكون باذلا لماله في طاعة الله، سيما في هذه الأوقات الفاضلة في رمضان. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم صلوات الله وسلامه عليه. وكان جوده يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادتهم، والجمع بين الصيام وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ألا قبح الله الروافض الأنجاس الأرجاس الذين يتكلمون في أبي بكر وسائر الصحابة إلا النزر اليسير. ومن آداب الصيام المستحبة أن يستحضر الصائم قدر نعمة الله عليه بالصيام، حيث وفقه له ويسره عليه حتى أتم يومه وأكمل شهره. تقدم معنا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وأكمل شهره، فإن كثيرا من الناس حرموا الصيام إما بموتهم قبل بلوغه، أو بعجزهم عنه، أو بضلالهم وإعراضهم عن القيام به. فليحمد الصائم ربه على نعمة الصيام التي هي سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات في دار النعيم بجوار الرب الكريم. إخواني، تأدبوا بآداب الصيام، وتخلوا عن أسباب الغضب والانتقام، وتحلوا بأوصاف السلف الكرام، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها من الطاعة واجتناب الآثام، كما قاله الإمام مالك رحمه الله. قال ابن رجب رحمه الله، وهنا في الحاشية في لطائف المعارف: الصائمون على طبقتين، أحدهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله تعالى وعامله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا يخيب معه من عامله، بل يربح أعظم الربح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، والحديث صحيح. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساء، ترك ذلك في شهر الصيام لله فأبدله الله خيرا منه. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره رحمهم الله: نزلت في الصائمين. وإثبات سبب النزول لا يثبت بمثل قول مجاهد رحمه الله تعالى، فالآية عامة في أهل الجنة. قال: وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قال: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه، خرجه الطبراني. وفيه ضعف. يا قوم، وهكذا بارك الله فيكم، أن الله جل وعلا جعل بابا في الجنة للصائمين لا يدخله إلا أهل هذه الطاعة، فرضها ونفلها. يا قوم، ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن؟ ألا راغب فيما أعد الله تعالى للطائعين في الجنان؟ من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. الله أن يجعلنا من أهل الجنة. قال: الطبقة الثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة، فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. من صام بأمر الله تعالى عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة، ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت، وهو السميع العليم. يا معاشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. اللهم جمل بواطننا بالإخلاص لك، وحسن أعمالنا باتباع رسولك والتأدب بآدابه. اللهم أيقظنا من الغفلات، ونجنا من الدركات، وكفر عنا الذنوب والسيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.